إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري. وقد انتهينا والحمد لله رب العالمين من بدء الوحي في اللقاء الماضي، ونبدأ اليوم بالكتاب الأول من كتب صحيح البخاري، وهو كتاب الإيمان. وأنا قد قلنا قبل ذلك أو جرى على لساننا، وهذا يقع كثيرا حتى لبعض أهل العلم، أن سمينا ما سبق من بدء الوحي كتابا، وليس هذا بصحيح، فإنما سبق شرحه السبعة الأحاديث التي شرحناها قبل هذا قد عنون لها البخاري بقوله بدء الوحي، ولم يذكر فيها كتابا، ليست كتابا، وإنما هي كالمقدمة لكتابه. ولهذا أول كتاب في صحيح البخاري هو كتاب الإيمان، وما سبق هذا من ذكر بدء الوحي فإنما جرى كالمقدمة لكتاب الصحيح، كما نص على هذا الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم بصحيح البخاري. فحديثنا اليوم بفضل الله تعالى ومعونته سيكون مع الكتاب الأول، وهو كتاب الإيمان. وهذا الكتاب من أهم الكتب على الإطلاق في صحيح البخاري، ويحتاج كل مسلم أن يطلع عليه بتأن وتدبر، لأن مسائل الإيمان هي أهم المسائل على الإطلاق. وبمثل هذا الكتاب، كتاب الإيمان، امتازت كتب الجوامع على غيرها من كتب السنن، لأن أهل العلم لهم طرائق شتى في تصنيف كتب الأحاديث. وكما تسمعون هناك الجامع الصحيح للبخاري الذي نشرحه اليوم، وهناك السنن لأبي داود السجستاني، والسنن لأبي عبد الرحمن النسائي، والسنن لأبي عبد الله بن ماجه، وهناك جامع الترمذي، وهناك الجامع الصحيح لمسلم. فما الذي يفرق الجامع عن السنن؟ ذكر مثل هذه الأبواب. السنن كتب مقتصرة على أحاديث الأحكام فحسب، تبتدئ غالبا بكتاب الطهارة وهكذا حتى كتاب الوصايا مثلا، لكن كتب الجوامع كجامع البخاري، الجامع الصحيح للبخاري، يبتدئ بكتاب الإيمان، فيه كتب الإيمان وفيه كتب التفسير وفيه المغازي وفيه ما شابه ذلك من الأبواب التي تخرج عن كونها أحكاما شرعية. ولهذا كتب الجوامع أوسع دائرة وأكثر فائدة من كتب السنن. فبمثل كتاب الإيمان يتميز الكتاب ويصير كتابا جامعا ولا يكون كتابا في السنن فحسب. وكما قلت، كتاب الإيمان من صحيح البخاري على وجه الخصوص له أهمية قصوى، لأن مسائل الإيمان من المسائل التي اختلف فيها نظر المتأخرين والخلف عن نظر السلف اختلافا شاسعا، حتى صار السلف في السماء والخلف في الأرض، وبينهما كما بين السماء والأرض. السلف لهم مذهب في مسائل الإيمان، هو مذهب النبي صلى الله عليه وسلم، هو دين الله الذي أنزله على نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ودانت به الأمة في قرونها المفضلة الثلاثة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، الحديث. ثم خلف بعد ذلك خلوف أضاعت هذه السنة التي كان عليها السلف الأول، وابتدعت في دين الله ما لم يأذن الله به. فإذا نظرت في عقائد هؤلاء المتأخرين رأيتها مخالفة صريحة لما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت كثيرين منهم يردون على الله وعلى رسوله ما تكلم به الله ورسوله. الله تعالى يقول القول، فيأتي هذا المتأخر الخلفي ويرد على الله قوله ويقول لم يرد الله هذا. من أدراك؟ النبي قال لك هذا؟ لا، النبي قال مثل ما قال الله، رأسا برأس، نفس اللفظ نفس الكلام. وهذا أمر في غاية الخطورة، لأن مسائل الإيمان هي مسائل الاعتقاد، والمرء إذا لم تسلم له عقيدته فماذا يسلم له؟ إذا فسدت العقيدة فسد على إثرها كل شيء. ومعلوم أن الخطأ في مسائل الاعتقاد عظيم، إذ ينبني عليه مسائل شتى. قد يكون الخطأ بحيث يخرج صاحبه من الملة، يكون كفرا أحيانا، وأحيانا يكون فسقا أكبر، لأن الأمر في غاية الخطورة. الإيمان مسائل متعلقة بالله تعالى ومتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالسمعيات. مسائل الاعتقاد عموما هذه تعلقاتها، إما أن يكون كلام عن الله عز وجل، أو كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كلام عن السمعيات عما لم نره بعد. وبالله عليكم، من الجدير بالتكلم في مثل هذه الثلاثة؟ الله ورسوله أم غيرهم؟ الله ورسوله، الله تعالى هو الذي خلق وهو يعلم، الله تعالى أعلم بنفسه من غيره. وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: أما والله إني أخشاكم لله وأعلمكم به. فإذا مسائل الاعتقاد، وهذه كمقدمة نقدم بها قبل الدخول في هذا الباب المهم جدا، لا يؤخذ فيها بقول أحد إلا قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس فيها لا قياس ولا استصحاب ولا أي حاجة من هذه الدلائل التي يحتجون بها في الأحكام. فدلائل الأحكام، أدلة الأحكام كثيرة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهناك أدلة أخرى فيها خلاف شاسع شديد قد تبلغ 50 دليلا كما بلغ ذلك القرافي وغيره. هذا قد يؤخذ به في مسائل الفرعية، في الوضوء، في الصلاة، في مسائل أمر فيها خفيف. لكن مسائل الاعتقاد لا يؤخذ فيها إلا بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عدمنا نصا عن الله تعالى وعن رسوله لسنا مكلفين بشيء في هذه المسألة، لا يجوز إلا هذا. وإياكم وكلام المتكلمين، فإن أهل الكلام أخرجوا العقيدة من كونها عقيدة إلى كونها زندقة، حتى تواطأت كلمات أهل العلم من السلف على ذمهم وعلى قبح مسلكهم. فقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: رأيي في أهل الكلام، جماعة المتكلمين لما عادين يفصصوا في الكلام ويطلعوا الحاجة يعملها 50 وجه و60 فكرة ويخرجون عن كون هذا دينا أصلا، يشققون الكلام تشقيقا عجيبا ويتكلفون ويتنطعون ويشقون على أنفسهم وعلى الخلق، وتالله ما أنزل الله دينه بهذه الصورة. هذا الدين وهذا الاعتقاد أنزل على هؤلاء العرب، وكان منهم قوم لا بل كانوا كلهم لا يقرؤون ولا يكتبون، كانوا أمة أمية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده يصف العرب. وأنزل الله دينه بعقائده وبأحكامه على هذا الصنف من الخلق، ووسعهم كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لم يحتاجوا إلى غيرهما، لم يحتاجوا إلى المنطق ولا الفلسفة ولا كلام المتكلمين لفهم دينهم، ولا اعتمدوا عليها قط، ولا احتاجوا في رد زيغ الزائغين إليها أصلا. فإن القرآن أنزل وفي العرب اليهود وفيهم النصارى وفيهم الصابئة وفيهم الذين أشركوا وفيهم المجوس وفيهم خلائق عددا، وما خاطبهم الله إلا بهذا، ولا استعمل النبي لهم إلا هذا. فيسعنا ما وسع هؤلاء. فمسائل الاعتقاد والإيمان أعيد وأنبه لا يؤخذ فيها إلا بالنص فقط، ولا يسوغ لأحد أبدا أن يأخذ فيها بقول علان أو فلان، إلا إذا ذكر له علان أو فلان كلام الله وكلام رسوله ويأخذ به هكذا، ونقل له إجماع السلف على هذا. فكل ما جاء بعد السلف مهدر، لا يؤخذ بشيء منه في مسائل الاعتقاد، لأنهم خالفوا الجادة وخالفوا دين النبي صلى الله عليه وسلم. وسترون هذا عندما أعرض عليكم مسائل الإيمان كما ننقلها من كلام سيد الخلق وإمام المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. وأيما مسألة عرضتها عليكم لم أذكر لكم فيها نصا عن الله أو عن رسوله فاضربوا بها عرض الحائط ولا تأخذوا منها شيئا. وليس هذا كلامي ولا هذه فكرتي، إنما هذا إجماع أهل العلم بالله ورسوله في هذه المسائل. ولماذا الإيمان في صحيح البخاري؟ لأن صحيح البخاري مؤلفه الإمام البخاري رضي الله عنه أحد أئمة السلف، الإمام البخاري أحد أئمة السلف، وهو من أعلم الناس بدين الله عز وجل، ورجل على العقيدة الصافية، مذهبه في الاعتقاد مذهب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتلوث عقله بأفكار المبتدعة ولا بجهالات المتكلمين، ولم يدخل في هذه الطرق أبدا، إنما عصمه الله بالكتاب والسنة، كشأن علمائنا الأفاضل الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد وسفيان الثوري والأوزاعي وهؤلاء العلية من القوم ممن تتنزل بذكرهم الرحمات ويتعبد الله تعالى بذكرهم رضي الله عنهم. قال البخاري رحمه الله: كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله جل في علاه: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه أول أنبياء دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة، دعاؤكم إيمانكم. هذه العبارات الكثيرة التي قرأتها عليكم الآن هذه كلها عنوان الباب. والبخاري كما اتفقنا في مطلع شرحنا للكتاب، البخاري فقهه كله وعبقريته تكمن في هذه التراجم، في هذه العبارات التي يرصها بجوار بعضها البعض، لكنه ليس هكذا يعني عشواء ولا أمر يفعله هكذا من غير يعني خط عشواء أبدا، إنما كل كلمة توضع في موضعها لفوائد كثيرة والاعتبارات الرصينة. فهذا الكلام الكثير هذا عنوان الباب الأول، اللي هو كما بدأه بقوله: باب بني الإسلام على خمس. وكل ما ذكره من أقوال السلف، وقال معاذ وقال ابن مسعود، دي معلقات كما ذكرنا، معلقات يعني إيه؟ لم يذكر لها إسنادا، البخاري ما قالش فيها حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن معاذ، علقها عن معاذ، حذف الإسناد وجاب معاذ من الآخر، وبدم هو جزم بها وقال قال فلان وجزم بها إلى صاحبها، فهي على الأغلب صحيحة عنده إن شاء الله، وسيأتي بيان ذلك. نعود ونقرأ هذا الباب مرة ثانية. طبعا البخاري بعد كده ذكر حديث الباب، وهو قول حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال: أخبرنا عكرمة بن خالد عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وهذا الحديث على الأرجح هو حديث ذلك الباب، وسأبين ما في ذلك من الخلاف عندما نصل الحديث إن شاء الله تعالى. نرجع الآن لهذا الباب وهذا العنوان الضخم الذي عنون به البخاري لمطلع أبوابه في كتاب الإيمان. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. الإسلام بني على خمس دعائم كما سيأتي شرح، وهذا له معنى بينه البخاري بعده بقوله وهو قول وفعل، لأن الناس اختلفوا، الناس اختلفوا في الإيمان. عبارة عن إيه الإيمان؟ هل الإيمان يكفي فيه فقط أن أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا أفعل شيئا وأصير بهذا مؤمنا؟ هل هذا كاف؟ مجرد الإقرار النطق يعني القول يكفي، ولا يكفي أن أعرف بقلبي كده وخلاص؟ كما قال بعضهم ألك يكفي المعرفة، يعني بلما أنت واثق أن ربنا هو الله وأن محمد رسول الله خلاص أنت كده عديت، أنت مؤمن عند الله كما يقول بعضهم، وإن لم يفعل خيرا قط، وإن لم يفعل خيرا قط، وإن لم يقول بلسانه، قال لك وإن لم يقول بلسانه، هذا الكلام صحيح؟ هذا باطل. أمال الإيمان عبارة عن إيه؟ ما هي أركان الإيمان التي يجب على المرء أن يستكملها حتى يستكمل الإيمان؟ بيّن هذا البخاري وقال الإيمان قول وفعل، يعني بعد المعرفة القلبية، بعد الإطمئنان القلبي والإقرار القلبي، فيصير الإيمان إذن له أركان ثلاثة، وبعضهم يجعلها أربعة: إقرار القلب، المعرفة بقى القلبية هو إقرار القلب، ونطق اللسان القول، وعمل بالجوارح والأركان. فالعمل جزء من أجزاء الإيمان. بعض الناس بيختلف يقول لك العمل هو شرط كمال ولا شرط صحة في الإيمان. هذا كلام جديد، مسألة شرط صحة أو شرط كمال، هذا كلام لما تفوه به السلف، وده كلام مش صحيح، لأن العمل ده حتة من الإيمان، جزء من الإيمان، ركن من أركان الإيمان. وهناك فرق شاسع بين الركن والشرط. الشرط دي حاجة من بره، لما أقول مثلا الآن إن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، هل الوضوء جزء من الصلاة، حتة من الصلاة؟ لا، الوضوء ده حاجة سابقة على الصلاة، ليس من الصلاة في شيء، شرط من شروط. طب افرض انا مش عارف اتوضى، خلاص اتيمم، فسقط الشرط اهو، وصح العمل بدونه احيانا. ها، لكن هل الايمان، لكن مثلا القيام في الصلاة، قراءة الفاتحة، قراءة السجود، التشهد، هذه كلها اركان من اركان الصلاة، لا يتصور ان شخص يفعل الصلاة من غير هذا اصلا. فده الفرق بين الشرط والركن، ان الشرط حاجة من بره، والركن ده جزء من أجزاء العمل نفسه. فالإيمان كذلك العمل ركن من أركان الإيمان، حتى من الإيمان، مش شرط ولا حاجة، لا شرط كما شرط صحة، ده هو جزء من أجزاء الإيمان، لا يتم الإيمان إلا بالعمل. فالبخاري بيقوله هو قول وفعل، لأن طبعا الإقرار ده منتهى منه، عمل القلب يعني، هو قول، أي الإيمان قول باللسان وفعل. الفعل ده بقى يشمل فعل القلب، اللي هو القلب ليه أفعال، قلب يفعل، مال القلب له أفعال من أفعال القلب، التصديق، التصديق ده عمل قلبي، والرجاء والتوكل والاستعانة بالله تعالى واللجوء إليه، دي كلها أعمال القلب. فإذا الإيمان قول وفعل، والبخاري آثر أنه يعبر بكلمة فعل وما قالش عمل كما ورد عن السلف، لأن كلمة فعل أوسع من كلمة عمل. العمل ده يشمل عمل الجوارح فقط، لكن الفعل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح وعمل اللسان كمان اللي هو النطق يعني، فهي كلمة أوسع شوي. ومسألة إن الإيمان قول وفعل هذه مجمع عليها، قد نقل الشافعي وأبو ثور إجماع الصحابة والتابعين والسلف على أن الإيمان قول وعمل، وإن العمل لا يتخلى عن الإيمان أبدا، وأن من قال بلسانه ولم يعمل فإيمانه ناقص، ده كده ليس مؤمن إيمانا تاما. فالعجيب أن يأتي بعد ذلك من يقول الإيمان هو القول فقط، بعض المذاهب المتكلمين، وتدرس للأسف على أنها مذهب أهل السنة والجماعة أحيانا، يقول لك إن الإيمان القول بس، قول اللسان فقط، طب والعمل؟ قال لك ملوش دعوة خالص. وسننقل لكم أول حديث هو ذكره البخاري: بني الإسلام على خمس. المباني لما الواحد بيبني مبنى، الأركان اللي في المبنى هذه جزء من المبنى ولا حاجات ما لهاش لازمة في المبنى؟ أركان أي بيت، الأواعد والعمدان، دي حتة من البيت ولا ما لهاش لازمة ممكن نخلعها؟ مش ممكن طبعا تتخلع، دي جزء من البيت، ركن من أركان البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا كما في سيذكر الآن البخاري: بني الإسلام على خمس، على الشهادة بس؟ لا، على القول هو الشهادة، ثم على إيه؟ إقام الصلاة، ده مش عمل ولا ده قول برضو؟ عمل. وعلى إيتاء الزكاة، مش ده عمل برضو؟ وعلى الصوم، مش ده عمل؟ وعلى الحج، مش ده عمل؟ هذه كلها أعمال. فجعل صلى الله عليه وسلم أن الشهادة ركن من خمسة أركان، القول ده جزء من خمسة، وبقية الأقوال هذه بقية الأفعال هي الأجزاء المكملة لذلك القول. فصار الإيمان تركبا من القول والعمل كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فجماعة يقول لك إن العمل ملوش دعوة بالإيمان، جابوها منين؟ من أين جاءوا بهذا؟ وسيأتي البخاري سيذكر أحاديث كثيرة في هذا الشأن سنوضحه عندما نصل إليها إن شاء الله تعالى. لكن خليكم فاكرين إن الراجل عايز يثبت هذه القاعدة السلفية، السلفية التي قال بها الصحابة والتابعون وأجمعوا عليها، بل عليها جماهير السلف بلا نزاع، أن الإيمان قول وعمل، وأن العمل لا يتخلى عن الإيمان أبدا. ظهر بعد عصر السلف أو بعد في يعني في أواخره جماعة شذاذ غالوا وقالوا إن الإيمان هو المعرفة فقط، الواحد بدل ما قلبه عارف خلاص مش لازم ينطق ولا يعمل، وهذا من أفسد الأقوال على الإطلاق، بل هذا يوشك أن يكون كفرا. ليه؟ لأن إبليس اللعين لعنه الله، إبليس هل كان يجحد أن الله تعالى ربه؟ ما كان يجحد هذا، إبليس يعرف جيدا ومؤمن بهذا، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. مش إبليس قال كده برضه؟ فأقسم بعزة الله، يعني هو واثق أن ده ربنا، هو يعرف هذا، ما ناقش في هذا. إبليس كان سبب كفره مسألة عملية، لما قال له ربه اسجد قال أسجد لمن خلقت طينا؟ أسجد لآدم ليه؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكان ده هذا محل كفر إبليس، ذنب واحد كفر به إبليس. لكن إبليس قبل هذا العمل، قبل هذا الموقف، كان جاحدا بالله، كان يعلم أن الله تعالى واحد وأن الله تعالى ربه ويقسم بالله تعالى بعد ذلك. يبقى المعرفة فقط لا تكفي. وحديث هرقل الذي شرحناه في اللقاءات الماضية، هرقل ألم يقل هرقل في آخر الحديث فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وإن وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. مش هرقل قال كده؟ وفي آخر الحديث لما أرسل لصاحبه برومية فلم يرم هرقل حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه ضغاطر الرومي يوافق رأي هرقل على أنه نبي، وهرقل جمع الناس في الآخر في حصن له في تذكرة له بحمص وقال لهم يا معشر الروم أليس لكم أما لكم في الرشد وأن يثبت الله ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فوالله إنه لنبي. هرقل كان عارفه، وبعدين بعد ما عرف لم بل لعله نطق ونطق، كان عارف وقاله إنه هو نبي، شهد بهذا، لكنه في آخر الأمر عمل، دخل في الإسلام لم يعمل شيئا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم هو على نصر هو لعنه الله على نصرانيته، ما أمنش مع إنه كان عارف وبيتكلم. يبقى القول فقط ما يكفي، الاعتراف القلبي فقط لا يكفي، يقول لك هذا مؤمن عند الله كافر عند الناس ولا يعمل شيئا قط، هذا ليس بكلام. يبقى الخلاصة الإيمان قول وعمل، وعلى هذا إجماع الصحابة والتابعين ليس يختلفون في هذا أبدا، وهو مدلول كلام الله وظاهر كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ويزيد وينقص، وهذه المسألة الثانية المهمة جدا أيضا، هذه المسألة جرى فيها خلاف بين الخلف والسلف. أما السلف الصحابة والتابعون وعليها إجماعهم وقول جماهيرهم أن الإيمان يزيد وينقص، وبهذا نطق كتاب الله عز وجل. وجاء الخلف وقالوا لا يزيد ولا ينقص، من نصدق؟ نصدق الله الذي يقول ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم؟ أليس هذا كلام المليك؟ مش ده كلام ربنا؟ قاله في كتابه بلسان عربي مبين يخاطب به أمة عربية لا تفهم لا في المنطق ولا في الفلسفة، إنما تفهم في الكلام العربي فقط، قوم أميون يخاطبهم الله بقوله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ماذا يفهم من هذا أي إنسان يفهم؟ يفهم من هذا أن إيمانهم سيزيد بما زادهم الله به من الإيمان، ليس لها معنى آخر. يقول وزدناهم هدى، يعني إيمانا. يقول ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. قال ويزداد الذين آمنوا إيمانا، زادهم إيمانا. أليس هذا نصا صريحا في أن الإيمان يزيد؟ وكل ما يقبل الزيادة يقبل النقصان، لأنه قبل أن يزيد كان إيه؟ كان ناقص. الشيء الذي لا يقبل الزيادة لا يقبل النقصان، بدام قابل الزيادة أقول لك ما فيش آية بتقول إن هو بينقص، وهذا قاله البعض. ما هو أي حاجة تزيد قبل أن تزيد تبقى إيه؟ تبقى ناقصة، فدام ثبت لها الزيادة فيثبت لها النقصان رأسا برأس، ليس فيها قولان. وعلى هذا جماهير السلف، وقد نقل الشافعي وقد نقل البخاري ونقل الحميري ونقل الأجري في الشريعة ونقل الطوائف من العلماء أقوالا متكاثرة عن جماهير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أصحابهم من التابعين ومن بعدهم، كلها متواطئة ومتوافقة بلا نكير منهم أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فما معنى أن يأتي بعد هذا متكلم ويقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص؟ أليس هذا محادة لله ورسوله؟ أليس هذا خروج عن سبيل الله وعن سبيل المؤمنين، وابتداع في دين الله ومخالفة لأمر الله وتكذيب لكتاب الله عز وجل؟ ثم يزعم هؤلاء أن كلام الخلف أعلم وأحكم وكلام السلف أسلم؟ كذبوا وأيم الله، بل كلامهم أجهل وأظلم، وكلام الله ورسوله وكلام السلف أعلم وأحكم وأسلم. وكيف يكون العلم والسلامة في غير كلام الله ورسوله؟ كيف يكون هذا؟ هل الله تعالى لما كلف الناس أمرهم باتباع فلان وعلان أم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فهذه مسائل بدهية، لكن الشيطان يختم على قلوب هؤلاء أحيانا ويملأ عقولهم ويوسوس لهم ويزين لهم الباطل، فتراهم يحتجون بالباطل على الباطل ويأتون بكلام لا يجري عند الله ولا عند العقلاء على قدم ولا ساق ولا خف ولا حافر، وهذا من ضلال العقول، نعوذ بالله تعالى من ذلك. وعامة المتكلمين هؤلاء الذين ملأوا الدنيا صياحا واختلافا وأقوالا واحتجاجا بالعقل والمنطق والفلسفة على خلاف كلام الله ورسوله، كلهم في آخر أمورهم لما قم يموتوا تبرأوا من كل ما قالوا وقالوا نحن الآن نموت على عقائد أمهاتنا. الرازي رئيس المتكلمين وأذكاهم على الإطلاق، لم يأتي بعده مثله. الرازي صاحب التفسير الشهير، هذا الرازي في آخر أمره قال لقد طفت المعاهد كلها، طفت كل الدنيا ودخلت كل المدارس وقرأت في كل العلوم وما أخذت من كل هذا إلا قيل وقال، ما طلعتش بحاجة. يقول وليتني الآن أموت على دين أمي، ليتني أموت على دين أمي. وغير الجويني يقول ليتني أموت على دين عجائز نيسابور، بعد ما أتعب نفسه في الكلام والفلسفة والمنطق والذهاب والإياب والتفصيص والتشقيق في الكلام وتضييع الأعمار فيما لا ينفع بدعوى العقل. في آخر المطاف هؤلاء الكبار ندموا. الغزالي أبو حامد الغزالي الملقب بحجة الإسلام، أحد كبار أئمة الشافعية على الإطلاق، الشافعي الصغير كما كانوا يسمونه، الشافعي الثاني، وهو من هو علما وفضلا، ضيع عمره في مثل هذا وجاء في آخر عمره وندم ومات والبخاري على صدره. افتكر وفق الرشاد في آخر أمره، فضيع شطرا كبيرا من حياته في الفلسفة، وألف في ذلك تهافت الفلاسفة بعد ما شاف أن ده كله كان كلام فارغ وعرف ما فيه من الكفر والضلال والزندقة. في آخر حياته ختم الله له بالخير والحسنى، فمات والبخاري على صدره رحمة الله تعالى عليه ورضاه. أفلا يعلم أتباع هؤلاء ويفيق قبل فوات الأوان؟ لكن الله غالب على أمر. فمن العجب أن الكلام واضح جدا يخاطب الفطر والعقول السليمة والأفئدة النظيفة، ثم ترى هؤلاء المتكلمين يشققون بكلامهم البارد وتفصيلاتهم الميتة ويخرجون عن كلام الله عجل بغير حجة إلا المخالفة، عياذا بالله من هذا. فيا عبد الله المسلم لا تسمع إلا لما قال الله، لا تسمع لي ولا لغيري، اسمع كلام الله فقط وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا سئلت يوم الدين ستجيب بهذا. لما ربنا يسألك ويقول لك الإيمان يزيد ولا ينقص، قل له يا رب أنت قلت في كتابك إنه يزيد وينقص، ألم تقل يا ربنا ويزداد الذين آمنوا إيمانا؟ ولا تقول له بقى قال الرازي لا يزيد ولا ينقص، لأن الزيادة تحتمل كذا، ولأصل لو زاد يبقى مش عارف يبقى هو كان أصلا ناقص، ولأن أصلا الكلام ده ملوش لازمة أصلا، هذا كلام فارغ ليس له قيمة، فلا ينبغي الانشغال به. وعليك خذ من هذا النهر النظيف من كلام الله وكلام رسوله. وما دخل أحد قط في هذا الطريق، طريق الفلاسفة والمتكلمين وجماعة أهل الرأي، إلا أظلم قلبه وصار كتاب الله له مبغضا لديه. بعضهم قال إن الأخذ بظاهر القرآن كفر، بعض المتكلمين قال لا يجوز لأحد أن يأخذ بظاهر القرآن. ليه؟ لأنه يخالف تفصيلاتهم الباطلة. لأن أي واحد عامي أو جاهل لما يقرأ كلام الله فقط هكذا من غير أن يرشده أحد سيدرك وحده أنهم مخالفون. فلهذا حتى يحافظوا على ما هم فيه من الضلال وألا يفضحهم أحد قال لك هو أحد يقرأ القرآن لوحده، أنت تقرأه كده بركة يعني، لكن تعمل به لوحدك أوعى، الأخذ بظاهر الآيات كفر. صرح بهذا بعضهم للأسف، وقالوا إذا تخالف القرآن مع العقل قدم العقل، وهذا كتب فيه الرازي ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في 10 مجلدات. مذهب الأشاعرة عموما أن العقل مقدم على النقل، إذا اختلف العقل والنقل يقدمون العقل، وهذه بلية نعوذ بالله من الضلال. وما قال هذا أبو الحسن الأشعري أصلا، وحشاه أن يقول هذا، فقد تاب في آخر عمره ورجع على مذهب السلف الصالح، وقاله على مذهب أحمد بن حنبل ومذهب السلف عموما. فلما قال هذا وقد يعني أخذ ينظر لذلك الرازي في بعض كتبه، فرد عليه شيخ الإسلام في 10 مجلدات أو أكثر ردا بارعا ليس له على وجه الأرض نظير، فند كل هذا الهذيان الذي لا يقبله عاقل منصف بادئ ذي بدء. فيقول البخاري الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، العمل ده جزء من أجزاء الإيمان، وهو يزيد وينقص، وهذا كلام الله. قال الله تعالى أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، في أوضح من كده؟ وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم إيمانا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، أظن هذه كلمات إلهية نيرة تصدع قلب كل مؤمن وتشرق فيه نور الحق ولا يحتاج بعدها لكلام أحد. قال البخاري والحب في الله والبغض في الله من الإيمان، وهذا لفظ حديث قد رواه البزار، إن من أوثق عرى الإيمان البغض في الله والحب في الله. والبخاري عايز يقول من هذا الحديث، ما احنا قلنا كل حاجة البخاري بقولها وبلاها معنى، بيقول اللي دخل بقى البغض والحب في موضوع الزيادة والنقص، الحب ده مش بيزيد وينقص، أنا النهاردة بحب واحد نص ونص يعني كده يدوب إيه بطيئة بس أقول له السلام عليكم، ممكن بعد شوية أبا مش عايز أسيبه، ممكن بعد حبة يعني أموت في دباديبه، وبعد كده ما دارش أبعد عنه، لازم أشوفه كل يوم. ألا ترون هذا من أنفسكم؟ في حديث صفوان بن أمية لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأدخل عليه بعدما ذهب هنا وهناك ولم يجد بدا من أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم، قال دخلت على محمد وهو أبغض الناس إلى قلبي، كان بيكرهه، قال فما زال يعطيني حتى أحببته، ثم لم يزل يعطيني ويزيدني حتى صار أحب الخلق إلي. ده كان بيكره، كان الكره عنده 100%، بدأ الكره يتناقص إلى أن صار الكره صفر، ثم بدأ الإيمان والحب ينبت شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى ملأ الحب قلبه. يبقى الحب بيزيد ولا ما بيزيدش؟ بيزيد أهو، وده أمر معروف. لو واحد الآن أنت بتحبه كده لله في لله، جاب لك هدية ثمينة، هتعمل إيه؟ هتحبه أكتر. لماذا زاد حبك؟ لما قدم لك. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما أثر الإنسان إحسانه، كما يقول القائل كلما تعطي الشخص حاجة تستلب منه قلبه، تشتريه وتشتري قلبه وتملأه بالحب لك، بقدر ما تعطيه بقدر ما يميل لك، ها؟ فالحب يزيد والحب ينقص. في حديث إسلام في إسلام وهب بن عمير الجمحي عند الطبراني وغيره، عمر يقول لقد جاء هذا الرجل، عمر لما شافه جاي كده وعلى على الناقة بتاعته ركن عند المسجد النبوي، أمسك به وقال ما جاء بك عدو الله؟ قال جئت أفتك أسيري، جاي أخد ابني، وكان هو متفق مع ابن أمية صفوان بن أمية على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، كان رايح يقتله وكذا غيلة يعني. فعمر مسكه على الباب وقال له أنت جاي تعمل إيه؟ قال جئت أفتك أسيري، ابني عندكم مأسور في بدر جاي أخده. فالمهم عمر برضه ما كانش مطمن له، إن عمر كان محدثا كان ملهما، فقال للصحابة احذروا هذا الكلب على رسول الله، بيكرهه جدا لأنه بيكره النبي، قال هذا كلب أوعى يعمل حاجة في النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أدخل عليه صلى الله عليه وسلم قال له طبت صباحا يا محمد؟ قال لا تقل هذا، قل السلام عليكم، إن الله أبدلنا بها خيرا منها، قل السلام عليكم. قال ما أعرفه إلا ما قلت لك، إنما أحييك بتحية بتحايا قومي، ما عرفش غير اللي قلته. قال له عايز إيه؟ قال جئت أفتك أسيري. قال وما هذا السيف في عنقك؟ لما أنت جاي تاخد ابنك بالذوق وأنت ما لسه مغربين امبارح، طب جايب معاك السيف ليه؟ أنت ناوي شر. قال قبحها الله من سيوف وهل أغنت عنا شيئا؟ طب ما احنا كانت معانا سيوف وضربنا علقة نصها موت يوم بدر، ومات منا كبارنا، ملهاش لازمة زي قلتها السيوف دي. قال يا عمير أو غير ذلك؟ قال ما هو إلا ما قلت لك. فقال له كذبت، بل جلست أنت وصفوان في ظل الكعبة وقلت لولا عيال عندي أخاف عليهم الضيعة وأموال علي ديون يعني لقمت إلى محمد فقتلته. فقال لك صفوان دينك علي وعيالك عيالي، وقم له فاقتل، والله حاجز بينك وبين ما تريد. فقال عمير بن وهب أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله ما سمع هذا الكلام مني أحد إلا صفوان، وما أخبرك بهذا إلا الله. فلما أسلم نصر قال خذوا أخاكم فعلموه. يقول عمر، وهذا محل الشاهد، لقد دخل هذا الرجل على النبي وهو أبغض أهل الأرض إلي، وأنا بكره كره، لو مسكت كنت هاكله بسنان، وقد خرج من عنده وهو أحب إلي من بعض ولدي. أنا الآن أحب عمر بن وهب الجمحي أكثر من عبد الله بن عمر. عمر تغير في لحظة، هو كان بيكرهه جدا بقى بيحبه بعد خمس دقائق. فإذا الحب بيزيد والحب بيه بينقص، بيزيد بالأعمال الخير وبينقص بأعمال الإساءة. لو واحد بتحب بيحبك قوي وراح مديك ألم، هتفكر بقى أكمل ولا أرجع؟ تقول لعله مش واخد باله، وتقول ضل بيحب زي أكل الزبيب أول مرة بس يعني، كمان ألم تقول لا شكله بقى زودها، كمان ألم تقول لا ده شكله بقى ده بقى عدو ما بقاش حبيب ولا نيل، وتبدأ تكرهه على طول. فالحب بيزيد وبينقص. ولهذا قال البخاري وجاء بهذا الحديث ليدل على أن الإيمان يزيد وينقص. ليه؟ لأن الحب من الإيمان والبغض من الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، كما في الحديث كما ذكرت لكم البغض في الله والحب في الله من الإيمان. ويدل لهما في الصحيح في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه ثلاث من كن فيه ولد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فلن الإيمانه الحب من الإيمان والبغض من الإيمان، البغض في الله والحب في الله، ولم بيزيدوا بينقصوا وهم من الإيمان، يبقى إذن النتيجة إيه؟ أن الإيمان يزيد على إثرهم وينقص على إثرهم، وده المطلوب إسماته. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي بيقول له إن للإيمان فرائض وشرائع عقائد وحدودا وسننا. الإيمان ليه كل هذه الترتيبات، في حاجات فرائض لا يسوغ لأحد أن يتركها قط، وله شرائع عقائد ينبغي أن تبين للخلق، وله حدود لا ينبغي تجاوزها، وله سنن يجب على الناس ويستحب لهم الأخذ بها. يقول له فمن استكملها استكمل الإيمان، اللي يستكمل الفرائض والشرائع والحدود والسنن يبقى إيمانه كامل، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. يعني إذن الإيمان الذي لم يستكمل هذه الأجزاء يكون إيمانا إيه؟ ناقصا، وإذا استكملها يكون إيمان إيه؟ زائدا. يبقى الإيمان بيزيد وبينقص، وده محل الشاهد، هذا كلام عمر بن عبد العزيز، وقبله كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكرناه. يقول عمر فإن أبن فإن أعش فسأبينها لكم، لو عشت هقول لكم عليه حتى تعملوا بها، وإن أمت لو مت أنا مش حريص عليكم، أنا لست على صحبتكم بحريص، يعني سأنتقل إن شاء الله إلى خير منكم إلى الرفيق الأعلى. وقال إبراهيم النبي عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي. طب ما الذي في هذه الآية يدل على الزيادة والنقصان؟ أشار البخاري بهذا تفسير سعيد بن جبير لهذه الآية، فسعيد قال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي، يعني ليزداد إيماني، لأنه عليه السلام مصدق ومؤمن أن ربنا الخلاق وكل حاجة ما عندوش في ذلك شك، ولكن لما يشوف ما رأى كمن سمع، كما يقول الشاعر يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما رأى كمن سمع. وقال ابن عباس ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر تسمع ده كلام، تشوف دي حاجة تانية خالص، ممكن تسمع كلام زي الفل، كلام يملأ الدماغ ويسحب القلب إلى ذلك الأمر، لكن تروح تشوف تتخض تلاقي حاجات ما أنزل الله بها من صدق، كلام غير اللي شفته خالص. فقال لما يكون الخبر كالمعاينة إلا عند الصادقين. فإبراهيم عليه السلام قال يا رب أنا مصدق لكن أشوف برضو حتى يطمئن قلبي، فأراه الله عز وجل فاطمأن قلبه وازداد إيمانه. وقال معاذ بن جابر رضي الله عنه اجلس بنا نؤمن ساعة. قال لبعض أصحابه اجلس بنا نؤمن ساعة. هو معاذ ما كانش مؤمن ولا كان من كبار المؤمنين؟ ده معاذ يسبق العلماء برتوة أو برتوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حقيقة يسبقهم كلا مرحلة، يعني يأتي معاذ ويسبق العلماء بمرحلة يوم القيامة لأنه من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. معاذ هذا كان كالبحر رضي الله تعالى عنه. فمعاذ ما كانش مؤمن وبيقول تعالوا نؤمن، ولا هو كان مؤمن وبيقول تعالوا هيا نجلس نؤمن في الله ساعة، نؤمن بالله ساعة؟ إذن ما معنى قوله ذلك؟ ما معنى قوله هذا إذا كان هو أصلا مؤمن؟ بلم هو مؤمن وقلت تعالى نؤمن يبقى أصدق عنه ازداد إيمانا، ما هو مؤمن فهيعمل أكثر من كده إيه؟ حيزداد بقى في الإيمان. لا يمكن فهمها إلا بهذا، وإلا لو كان قصده نؤمن يعني نبدأ الإيمان من جديد فمعناه أنه كان قبل كده كافر وحاشاه أن يكون كذلك. فقوله اجلس بنا نؤمن ساعة يعني نزداد إيمانا لا محالة. وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله، وهذا الأثر عن ابن مسعود في بقيته، والصبر نصف الإيمان. الصبر نص الإيمان، والإيمان فيه نص وفيه ربع وفيه يزيد هو بينقص، لو ما عندوش صبر يبقى سقط منه إيه؟ نصف الإيمان. طب لو اليقين بتاعه خفيف اليقين ده بيزيد وينقص؟ نعم اليقين يزيد وينقص. وإبراهيم عليه السلام هو قال ولك ليطمئن قلبي، يعني يقين عليه السلام زاد بعدما رأى، كان عنده يقين واليقين ده زاد بعدما رأى. وهل يستطيع أحد أن يشك في أن يقيننا يختلف عن يقين أبي بكر الصديق؟ هل يقينك ويقيني كيقين أبي بكر؟ أبدا طبعا. يقين أبي بكر حمله على أن خرج من ماله كله لله، ساب كل حاجة، قال ما تركت لهم يا أبا بكر، قال تركت لهم الله ورسوله، ما سبت لهمش حاجة إلا الله ورسوله. ده عنده يقين تام، ما سابش ولا مليم في البيت، طلعها كلها لله. طب أنا وأنت لما نعرض على الصدقات يقال في صدقة في المسجد أو هنا أو هناك بنعمل إيه؟ نقول لا مش كله، يعني ماشي خد جزء وسيب الباقي لينا عشان عايزين نعيش وعندنا طموح وعايزين نعمل ونسوي، الزمن بقى صعب والدنيا غليت ما يمنعنا أن نخرج كما أخرج أبو بكر. قلة يقيننا، إحنا عندنا يقين ضعيف مش مصدقين ربنا هيدينا تاني. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، ديت عند السلف الصالح وعند الصحابة كانت عندهم 100% جابت الآخر خلاص ما عادش فيها بقية. ولهذا كان أحدهم يسمع مثل هذا فيخرج من ماله كله، عثمان بن عفان يفعل وينفق وينفق يجهز جيشا من ماله حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان كده قدم ثمن الجنة كاملا خلاص يعمل هو عايزه. فماذا صنع عثمان؟ هل عثمان مشى يلخبط؟ أبدا، ازداد إيمانا. ما الذي دفعه أن ينفق هذه النفقات كلها على دين الله؟ يقينه عالي قوي مسدد. لكن تقول لي واحد دلوقتي الله تعالى يقول لك الحسنة بعشر أمثالها، أنت معاك 10 جنيه، هات العشرة جنيه وربنا هيديك 100 جنيه، يرضى؟ أبدا شرط، يقول لك لا خد نص جنيه، ده لو رضي أصلا يطلع نص جنيه. طب قول له الرجل الموسر الفلاني واقف على أول الشارع هو ومعاه خزائن الأموال، جايب معاه دواليب الفلوس خزائن، واللي بيروح بيديله 1000 جنيه حياخد منه 1,000,000 جنيه، أو بلاش 1,000,000 جنيه، حياخد 1,100 جنيه، حيقف عليه طوابير حيتقاتلون على هذا. بفرقت إيه؟ ده ربنا صادق الوعد ما أخلف أحدا قط، وهو قال اللي هيدفع هديله 10 أمثال إلى 700 ضعف. مش عايز يدي ربنا ليه؟ يقول لك لا مضمنش، ما يفرض ما ادانيش، ما مش ما بقول مضمن، مش واثق في ربنا، ما عندوش يقين او يقينه ضعيف على قد حال. لكن عثمان لما تاتي القوافل يقول لقد دفع لي فيها غيركم اكثر من هذا، نديك الطقطقين الجنيه ب2، يقول لهم لا والله ما في دفع، هناك من يدفع اكثر. طب الجنيه ب3، قال هناك من يدفع اكثر. 4، هناك اكثر. قال لا، قالوا ليس هناك غيرنا في المدينه، فيش حد هنا بتاجر غير نحن، مين اللي بيديك اكثر من كده؟ قال الله عز وجل الحسنة بعشر أمثالها. طب مين بقى يعرف زود عن كده؟ ده كان عنده يقين هو بجد، ما كانش بيهزر، ده عنده يقين حقيقي مصدق فعلا وبنفذ. لكن احنا يقيننا كذلك اطلاقا. طب ربنا يقول من ينزل في الثلث الأخير من الليل، كل ليلة ربنا بينزل إلى السماء الدنيا ويقول ويبسط يده للمسيئين ويقول هل من سائل فأعطيه، في أي حد من هؤلاء الناس محتاج حاجة؟ يخاطب الخلق جميعا، هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ طب في حد بيقول له حاجة؟ لا طبعا، إلا من رحم ربي. طب الجماعة اللي هم عندهم مصايب وعندهم محتاجين فلوس ومحتاجين كل حاجة وطول النهار واقفين على 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 أبواب الخلق يتحملون الإبعاد والإقصاء والإهانة، بيروحوا يقفوا عند على باب الله بالليل؟ أبدا، يقول لك احنا فاضيين، أنا أصحى بدري نروح نقف عند فلان، ألحق فلان قبل ما يمشي. إنما تراهم مستيقظين للمعاصي عياذا بالله أو نائمين على ودن، ولا يستيقظون الفجر أصلا كمان. ما فين بقى اليقين؟ يبقى يقين هؤلاء وإيمان هؤلاء كإيمان أبي بكر الصديق، لابد أن يكون الإيمان يزيد وينقص وإلا تكون مهزلة. لابد أن يكون الإيمان يزيد وينقص عشان ما يبقاش كله زي بعضه. الراجل ده اللي مش عايز اللي عمال يلف طول النهار على الناس اللي هم ادوني فلوس وعايز حاجة ومش عارف ايه وبتاع ايه، صاحب الهمة الدنيئة دوت، ربه جل في علاه يكلمه بنفسه ويقول له عايز حاجة؟ هل لك من حاجة؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وهذا العبد مش معبر حد، مش عايز يقول حاجة خالص، مكبر دماغه. أين يقينه؟ ها اليقين الإيمان كله. لهذا قال ابن مسعود اليقين الإيمان كله، واليقين إذن يزيد حتى يفعل الفاعل كفعل أبي بكر عمر وكفعل عثمان وكفعل علي رضي الله عن الجميع، وينقص حتى يصير مثلنا أمثالنا، ما عندهمش يقين إلا نادر جدا، وبيحسبها كويس أو على الله. ربنا أمر بأمر بيحسبها الأول، شوف هل هذا الأمر هيجيب معاه حسب حساباته هو الخاصة ولا لا. لا يرضى بالله كفيلة ولا يرضى بالله وكيلة، مع أن الله تعالى ما ضيع أحدا قط توكل عليه، ولا ضيع أحدا جعله له كفيلة، ولكن اليقين يزيد وينقص. فاليقين ده اللي هو لب الإيمان، التصديق أصل الإيمان، بيزيده وبينقص. يبقى الإيمان على إثر هذا يزيد ولا ما يزيدش؟ وفي الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك من حديث أبي عمرو الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. الإيمان اللي جوه اليقين التصديق بيقدم وبتقطع. إن الإيمان لا يخلق، يعني الثوب الخلق اللي هو بقى اللي قدم قوي وتقطع ده وصار مهترئا. فالنبي بيقول هو بيقول الإيمان في أجوافكم بيخلق بيقدم وبيبوظ. فاسألوا الله أن يجدد لكم إيمانكم، سألوا الله أن يزيدكم إيمانا. ولهذا قال معاذ لأصحابه أو لبعض أصحابه اجلس بنا نؤمن ساعة، قاعد يجدد إيمانه اللي هو خايف عليه يقدم دوت. لكن احنا اليوم نعتني بالثياب الجديدة ونحرص على أن تكون في خير حال، ونترك هذا الإيمان في أجوافنا يخلق حتى يتقطع، بل حتى ينعدم ولا نفكر فيه، فإن لله وإليه راجعون. فالإيمان يزيد ولا ما بيزيدش؟ بيزيده الإيمان بكل أنواعه. العمل بيزيد وينقص. لا الواحد منا مرة كده همته عالية فتلاقيه يقوم الليل كله، ولا ينبغي المدامات على هذا، بل ينبغي أن يكون غالب حاله يقوم وينام. لكن تلاقيه كده مرة نشيط قوي، يروح قايم من بعد العشاء للفجر يقرأ نص القرآن ولا حاجة. وأحيانا يبقى إيمانه مضعضع حتى لا يصلي النوافل، يصلي الفرض بالزق، بيروح الجامع غصب عنه، وهو بعد شوية تلاقيه إيمانه في السماء. نحن قال على باب رمضان اهو، أسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان. ثم الناس في المساجد زي الرز زي النمل كده، ويوم العيد الصبح ما فيش حد بيصلي الفجر إلا من رحم ربي، ما يشغل بقى عمال يجهز بقى في اللبس بتاع العيد، وعمال يأكل هدوم ومش عارف إيه، وشوف بقى هيجيبوا أفلام إيه في أيام العيد، وعمال بقى خلاص انتهت العبادات، خلصنا قفلنا الباب، رمضان ولا هاتيها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. ويبدأ بقى العد نازلي بقى للعصيان، أول يوم العيد الصبح يسمع أغاني ويروح يعمل حاجات مش مظبوطة وكذا وكذا وكذا، ويبدأ يقل في إيمان. طب قبلها بليلة ليلة 29 كان متعلق في الجامع للصبح يطمع وانت كلت القدر وعايز يغفر له ذنبه وعايز عبادة بقى 80 سنة ومش عارف ايه، مش ده إيمان بيزيد وينقص؟ ولا ده كده إيمان ثابت؟ بهو إيمان وهو بيسمع الفيلم وبينظر للمرأة العارية كإيمانه وهو أمام الكعبة؟ من يقول هذا إلا فاقد العقل أصلا؟ شخص لما يكون واقف قدام الحجر الأسود وعايز يقبله وكده تغلبه مشاعر الرجاء في الله عز وجل وشيء وهذه المشاعر المعروفة، بيبقى ساعتها قلبه وإيمانه زي ما هو كده قاعد بيشرب السجاير عافانا الله وإياكم من ذلك، مش ممكن طبعا أبدا. إذن الإيمان يزيد وينقص كما ورد هذا عن إجماع السلف، ومن يخالف هذا فإنما يخالف العقل قبل الشرع. قال وكان ابن عمر، طيب البخاري لما قال وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله، يبقى هو قصد أن اليقين بيزيد وينقص أهو، وعشان كده هو الإيمان بيزيد وينقص على إثر. والبخاري ساب كمان في الحديث ده حتة في أثر ابن مسعود ترك قوله والصبر نصف الإيمان. ليه؟ لأن البخاري دايما يوثر الغامض على الواضح. البخاري كان راجل عبقري، وكان من الصنف الذين يريدون أن يخصوا بالعلم أهله. كان العلماء فريقين في اتجاهين مدرستين، مدرسة بتتعلم الناس كلها العلم كله بدقائقه ولطو ونوادره وأصوله. وكان من علماء الإمام مسلم، مسلم كان من الصنف دوت. مسلم كلامه سهل جدا وشرحه لغوامض المسائل في غاية الليونة. الذي يقرأ كتاب التمييز لمسلم هو في دقائق علوم الحديث في العلل كأنه بيقرأ يعني كده حاجة بيقرأ الفتحة، كلام واضح أي حد حتى لو مش من أهل الحديث هيفهمه وعايز يقولين، إنه بيتكلم بالمثال ويشرح المثال حتى حتى كأنه بيشرح لجماعة في ابتدائي. كان راجل مدرس وكان يبسط العلم جدا. البخاري لا، البخاري بيتكلم بالإشارة علشان مش أي حد يفهم، ما يفهمش غير اللي بيفهم. لأن في الغالب لما بيعلمه كل الناس كل حاجة بنلاقي بعض هؤلاء الناس ما يستحقش أصلا يتعلم، فيستغل هذا الذي تعلمه من الخير في الشر. زي جاء مرة واحدة من هؤلاء النساء اللواتي يدعون للفجر ولكشف النساء في الشوارع ويحاربون الحجاب، امرأة من المشهورات في حرب الحجاب، حتى حكم عليها البعض بالردة، تحارب الله ورسوله معروفة جدا. جابوها مرة في بعض القنوات، فالمذيع بيكلمها في الحجاب وكده، فقالت له الحديث ضعيف، حديث أبي داود، حديث سعيد بن بشير عن خالد بن دريك عن عائشة، عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها، قالت له خالد لم يسمع من عائشة. هذه المرأة الفاجرة أصلا لا علاقة لها بالدين، ده هي تحارب الله ورسوله في كل حياتها، وقاعدة مش لابسة حجاب خالص، تتكلم في إيه دي؟ تقول له خالد لم يسمع من عائشة. جابتها منين ديت؟ لقطتها من بعض أهل العلم بالحديث فوضعتها في غير موضعها. فكان البخاري من النوع اللي هو مش عايز حد يتكلم كده، عايز يعطي هذا العلم لأهله. وكان الأعمش على نمطه من قبله ويقول أن نقلد الخنازير الدر، وكان يعني يمتحن الطلاب امتحانا شديدا. ولهذا البخاري في هذا الموضع أخذ الغامض من العبارة اللي هي قوله اليقين والإيمان كله، وترك الواضح قوله الصبر نصف الإيمان من هذا الباب. والحديث بقية نتمها في اللقاء القادم ونشرح ساعتنا حديث عبد الله بن عمر. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.